إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وجعل التدبر في آياته مقصدا، والوصول إلى أحكامه وهداياته هدفا وموئلا. فقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والصلاة والسلام على رسوله الأمين، بعثه الله رحمة للعالمين، وأيده بقرآنه المعجز المبين، ورضي الله عن أصحابه والتابعين ومن اتبع سبيلهم إلى يوم الدين. حياكم الله أيها المستمعون الكرام في برنامجكم الأسبوعي مجالس أهل التفسير، والذي يشرفنا فيه ولمدة ساعة كاملة فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام مقبل المجيدي. فحياكم الله فضيلة الشيخ.
بارك الله فيكم، أهلا وسهلا.
وكذلك بإذن الله تعالى سيكون في صحبتنا خلال هذه الساعة المباركة من الهندسة الإذاعية سلمان لقمان، ومن الإشراف أحمد البكري، ومن محدثكم محمد المحمود. فضيلة الشيخ، توقفنا في المجلس السابق عند قوله تعالى من سورة النساء: أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا، وهي الآية 52 من هذه السورة المباركة. لو أردنا أن نربط بين هذه الآية وما سبقها من الآيات لبيان موقعها من ترتيب الآيات، وذكرنا ما فيها وما سيأتي بعدها من آيات، ذكرنا ما فيها من حكم وتدبرات، فماذا يمكن أن نقول؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك بفضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، وفرج عن عبادك المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات المباركات من سورة النساء ذكر عددا من الجنايات التي اقترفها أهل الكتاب وهم يعلمون. فأول جناية أنهم لم يؤمنوا بما أنزل الله مصدقا لما معهم. أشار الله سبحانه وتعالى إلى هذا المعنى في قوله: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم. الجناية الثانية أنهم لم يبينوا خطورة الشرك في العالم، فإذا هم ظلموا العالم ومنعوهم حقوقهم من أن يعرفوا خطورة الشرك وجريمة الشرك وظلم الشرك. قال الله مشيرا إلى هذا المعنى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الجناية الثالثة التي اقترفوها: قلبوا الحقائق، قاموا بقلب الحقائق بالتزكية المطلقة لأنفسهم واستخدام الإعلام العالمي والمحلي لإثبات ذلك، أنهم هم الأعلى كعبا والأقوم قيلا والأهدى سبيلا، وهم الأعدل في تناول القضايا المحلية والعالمية. قال الله مشيرا إلى هذا: ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. إذن كانت هذه هي الجناية الثانية الثالثة. أما الجناية الرابعة فهي الإيمان بالجبت والطاغوت، وهذه جناية مدهشة. أن يصل بهم الأمر وأن يصل أن تصل بهم محبتهم لأهوائهم وحبهم لشهواتهم أن يعبدوا الجبت والطاغوت. وقد بينا أن الجبت هو كل ما لا خير فيه من السحر والرذالة والقوانين، والطاغوت هو كل ما يؤدي إلى الطغيان. أشار الله إلى هذه الجناية التي هي الرابعة بقوله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت الذي هو الشيء الرديء الذي لا خير فيه، فيدخل فيه السحر والشيطان ورنة الشيطان، مأخوذ من الجبوبة وهي المدرة الغليظة تقلع من وجه الأرض، والمجبة وهي المحجة، فكأنهم يحجون الجبت وكأنهم يعتمدون على شيء يرى من بعيد أنه شيء وهو في الحقيقة عبارة عن عائق وعقبة يدعو لمن ضره أقرب من نفعه. طيب، هذه الجناية الرابعة. الجناية الخامسة: تزكيتهم لمجرمي العالم. فوق أنهم يزكون أنفسهم، يختارون من بين سكان هذه الأرض أن يزكوا مجرمي العالم. سبحان الله، سبحان الله. الآيات كأنها تتحدث، تصف الواقع حذو القذة بالقذة. قال الله: ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. إذن هم يزكون مجرمي العالم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يأتي السؤال: لماذا وقعوا في هذا الانحدار؟ لماذا وقعوا في هذا الانحدار للمجرم؟ لماذا وقع هذا الصنف من أهل الكتاب في هذا الأسن والعثن حتى اقترفوا هذه الجرائم؟ هنا يجيب الله سبحانه وتعالى لنا من خلال هذه الآيات عند تدبرها. فالسبب الأول: الهوى المريض الذي جعلهم يحاربون الحق ويصرون على الباطل لدرجة أنهم يؤمنون بالجبت والطاغوت. إذن هي عبارة عن أهواء، ولذلك استحقوا اللعن. إذن اللعن هو عبارة عن نتيجة وسبب في الوقت ذاته، هو سبب وجزاء في الوقت ذاته. عندما تقول لماذا هذا الموقف الغريب من القيادات الإسرائيلية أو من القيادات الكتابية، من القيادات الإسرائيلية أو من القيادات الكتابية، يأتي الجواب: أولئك الذين لعنهم الله. لماذا لعنهم؟ للجرائم السابقة، لأنهم استخدموا الأهواء فأدوا الجرائم السابقة. طيب، السبب الثاني: البخل. البخل، ونحن قلنا بأن هذه السورة سورة تتكلم عن الحقوق، ولا شك أن البخل من أعظم ما يمنع الحقوق. قال الله سبحانه وتعالى عن هذا السبب: أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. النقير هو النقطة في ظهر النواة، وقيل الحبة التي تكون في وسط النواة، يعني أدنى شيء. ويروعك أن كلمة أم هنا تؤدي دورا خطيرا يكشف واقع هؤلاء الفاسدين المفسدين. فالمفسرون يذكرون أن أم منقطعة، والتقدير بل، والظاهر أن أم هنا تؤدي ثلاث معان في وقت واحد. المعنى الأول: يمكن أن تكون الميم صلة وتقدير الكلام. صلة بمعنى هو الذي يسميها النحويون زائدة، فإذا نحيناها أصبح الكلام ألهم نصيب من الملك، والاستفهام استنكار، ومعناه هل هم الذين يملكون فيزكون من شاء، هم فيملكون من شاء الزكاة النفس، ويملكون من شاء الإجرام، ويملكون من شاء الاتهام بالمآثم، ويملكون من شاء الاتهام بالتزكية بالعدالة، هل لهم نصيب من الملك؟ هذا حكم أرحم الراحمين، وليس حكمهم، ليس حكمهم هم. أم لهم نصيب من الملك؟ فالاستفهام إنكاري يبين أن الملك لله الملك الواحد القهار، هو الذي يخلق ما يشاء ويصطفي كيف ما شاء ويختار وفق حكمته البالغة. هذا المعنى الأول لأم، وتكون الميم صلة. المعنى الثاني لأم: أن تكون أم متصلة بما قبلها، ويكون هناك استفهام مستفاد مما قبل، لأن إذا قلنا بأنها متصلة إذا لابد من استفهام يسبقها. هذا مثل قوله تعالى: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم. إذن كلمة أم دلت على وجود استفهام سابق مفهوم مما سبق. طيب، سيسأل الأخ المستمع، ستسأل الأخت المستمعة: أين الاستفهام؟ هو قال الله أم لهم نصيب من الملك، فكيف نقول بأن هناك استفهام محذوف؟ نقول هذا يفهم مما سبق عند التدبر. فالله سبحانه وتعالى كأنه يقول لما حكى عن قولهم المشركين إنهم أهدى سبيلا، وعطف عليه بقوله أم لهم نصيب من الملك، كأنه يقول: أمن ذلك يتعجب؟ أي من تزكيتهم للمشركين، أمن ذا تزكيتهم للمجرمين، أمن ذلك يتعجب أم يتعجب من قولهم لهم نصيب من الملك، أم لهم نصيب من الملك؟ أمن ذلك أي من تزكيتهم للمجرمين يتم التعجب أم من قولهم لهم نصيب من الملك، أي يزعمون أنهم أصلا هم الذين يحكمون فيولون من شاءوا درجة التقوى ويولون من شاءوا درجة الظلم ويولون ويعطون من شاءوا درجة الإجرام ويعطون من شاءوا درجة الإكرام يوزعون، ولذلك هم يزعمون أنهم شعب الله المختار يفعلون ما يشاءون ويخضعون إلههم لمشيئتهم. ولا عجب أن تجد في التوراة المحرفة أنهم يزعمون أن أباهم إسرائيل وإسرائيل عليه السلام يعقوب بريء مما يقولون، صارع ربه وصرعه، فهم يتحكمون بربهم كما يزعمون. فكان الله يقول أم لهم نصيب من الملك أي ملك الله، أمن ذلك أمن تزكيتهم للمجرمين يتعجب أم من قولهم لهم نصيب من الملك. فإذا أم هنا أدت معنى رائعا في بيان وكشف نفسياتهم. طيب هذا هو المعنى الثاني. المعنى الثالث يجوز أن تكون أم منقطعة. إذن قلنا المعنى الأول إما أن تكون أم الميم صلة والهمزة هي التي للاستفهام والتقدير ألهم نصيب من الملك. الثاني أم متصلة بما قبلها وهناك استفهام سابق مفهوم مما سبق، أمن ذلك يتعجب أم من قولهم إن لهم نصيبا من الملك. المعنى الثالث أم يجوز أن تكون منقطعة وغير متصلة بما قبلها البتة، وكأن الكلام تم فيما سبق أولئك الذين لعاهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا، ثم قال الله أم بمعنى بل لهم نصيب من الملك، أي المقصود قد أعطيناهم نصيبا حقيقيا من الملك والثروة الأرضية عندما يتحكمون بالواقع الأرضي بالقرارات الأممية، لهم نفوذ في معظم القرارات التي تصنع الأحداث العالمية مثل القرارات الاقتصادية والقرارات السياسية، وهذا واضح لا يحتاج فيه إلى زيادة بيان، فواقع الحال يغني عن كل أو عن ألف مقال. فإذا الله سبحانه وتعالى عندما قال لهم نصيب من الملك أي أعطيناهم، بل لهم نصيب من الملك أي الأرضي، وليس المقصود الملك الحكم الإلهي، لهم نصيب من الملك الأرضي. فإذا أي عندما يكون لهم هذا النصيب لا يؤتون الناس نقيرا، كذلك الأمر لا يؤتون الناس نقيرا. وقد يعني جاء في سبب نزول هذه الآية عدد من الأسباب لا تصح، والصحيح أنها متصلة بما قبلها، والنظم القرآني والمقصود الصلة بين الآيات القرآنية في غاية الوضوح والجمال. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أي لن يؤتوا الناس نقيرا، فبخلهم يجعلهم يظنون بالخيرات التي آتاهم الله إياها، لدرجة أنك تراهم ربما يحرقون الخيرات إذا فاضت عن إذا زادت، ويكلفون أتباعهم بأن يحرقوها، والكلام هنا عن الكتابيين يعني عن هذه الفئة المتمردة على إلهها من اليهود والنصارى. فهم إذا زاد عندهم مثلا الطماطم أحرقوا الطماطم أو لعبوا به أو رموه حتى لا ترخص الأسعار، وهكذا القمح، وهكذا كل شيء يمكن أن يفيض أو يزيد. وإذا وجدت العلاجات فهم يعترفون سواء من خلال ثقافتهم العامة أو من خلال أفلامهم بأنهم قد يمنعون اكتشاف العلاج من أجل زيادة الربح من خلال بيع الأدوية، وهكذا. إذن هم أعظم الناس كزازة بقلة خيرهم للآخرين، هم أعظم الناس حرصا من أن يعطوا شيئا للآخرين، هذا معنى فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. هم أعظم الناس حرصا على أن لا يساعدوا الآخرين. ستقول لكن نحن نرى بعض المؤسسات الأممية تقوم بالمساعدة، نقول كم تأخذ هذه المؤسسات الأممية؟ يعني فقط الإنسان ينبغي أن يضع علامة استفهام ويقول هذه المؤسسات الدولية التي يرعاها هؤلاء أو هؤلاء كم يأخذون من المساعدات التي تتبرع بها فئات للضعفاء في العالم؟ ما النصيب الذي يأخذونه من أجل طائراتهم ورحلاتهم وذهابهم وإيابهم ومرتباتهم؟ وقد أصبحت بعض مثل هذه المؤسسات إشكالا عظيما لأن القوم يرتزقون منها. إذن هذا البخل يجعلهم لا يؤتون الناس نقيرا، فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. لقد تلقف هذا كثير من الأجيال اللاحقة من أهل الكتاب وصار جزءا من تكوينهم وتفكيرهم للأسف الشديد. إذن هذا هو السبب الثاني وهو البخل الذي فهمناه من قوله تعالى أم لهم نصيب من الملك، وقلنا بأن كلمة أم لهم نصيب من الملك أتت بثلاثة معان تكشف هذه النفسية الكتابية اليهودية الإسرائيلية والنصرانية، والمقصود القيادات السيئة التي تقود الطائفتين وليس المقصود الجميع. السبب الثالث الحسد، ذكره الله في قوله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. الحسد حسد من؟ في مقدمة ذلك حسدهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن اصطفاه الله بالنبوة الخاتمة دون أن يكون ذلك من بينهم. قال الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم هنا تؤدي نفس الدور الذي أدته في الآية السابقة، فيجوز أن نقول أيحسدون الناس فتكون أم صلة، أيحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، وهذا استفهام إنكاري، لأنهم لماذا يحسدون إنسانا على شيء الله هو الذي آتاه ولم يأتي من عند نفسه، هو الله الذي آتاه، فكأنهم ينكرون على ربهم وهم أصلا عندهم عند هذه القيادات العفنة من هذه الفئات سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أم يحسدون تكون بمعنى بل يحسدون، أي حقيقتهم أنهم يحسدون الناس، والمقصود بالناس هنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومن معه على ما آتاه الله من فضله، ثم يعم جميع ما من عنده نعمة من النعم يحسدونه عليها. المعنى الثالث أن تكون أم منقطئة متصلة بما قبلها، فيقال أمن ذلك يتعجب أم من حسدهم، وهذا صحيح، فإن حسدهم قد بلغ حدا يتعجب منه، وهذا الحسد هو شيء متأصل عندهم كما حدث ماذا أقول، يعني الإنسان لا يستطيع أن يقول أكثر من ذلك، ولكن كما حدث هذا في تاريخهم في غير ما مرة حتى على أنبيائهم أنفسهم. طيب هنا يأتي السؤال، قلنا بأن كلمة الناس أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، ما المقصود بالناس؟ قلنا من؟ النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. طيب كيف الناس كلمة عامة، كيف جعلناها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول نحن لم نخصص، لكن قلنا في مقدمة الناس المحسودين، في مقدمة الناس المحسودين من قبل هؤلاء يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ كأن الله سبحانه وتعالى جعل معاني الإنسانية المبهرة المدهشة الحقة الفطرية في النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الذين يستحق أن ينتموا إلى هذه الإنسانية الفطرية البريئة التي كما فطرها ربها سبحانه وتعالى هو النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. طيب وغيره؟ غيره إنما إذا كان على أخلاقه أدركه ولحق به وصار من أتباعه، وما إذا كان غير ذلك فإنه لا يستحق أن يوصف بأوصاف الإنسانية الحقة، وكأنهم لا ينتمون إلى الإنسانية بل هم مجموعة من الحسدة البخلاء. طيب هؤلاء ماذا حسدوا؟ حسدوا الناس على ما آتاهم الله من فضله، وقلنا بأنه يدخل في الناس أيضا غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد ذلك، وهذا تراه، فإن هؤلاء القوم الحسدة إذا رأوا نعمة في دين أو دنيا حسدوا صاحبها ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهم أصلا مثلا انظر زكريا عليه السلام لما صار أولى الناس بأن يكفل مريم حسد على ذلك أيضا، فإذا في أمور دينية يحسدون، وكذلك في أمور دنيوية. وطبعا لا يحسد إلا صاحب النعمة، ولذلك كانوا يقولون إن العرانين يعني شم الأنوف، إن العرانين تلقاها محسدة ولن ترى للئام الناس حسادا. العجيب أن الحسد محرم عندهم والله سبحانه وتعالى قد منعهم منه وحذرهم منه. فنجد مثلا في سفر الأمثال من الكتاب المقدس حياة الجسد، يقول في سفر الأمثال من العهد القديم حياة الجسد هدوء القلب ونخر العظام الحسد. حياة الجسد هدوء القلب ونخر العظام الحسد، أي أن الحسد ينخر العظام. وفي تتمة سفر أستير لا أسير مع من يذوب حسدا، لأن مثل هذا لا حظ له في الحكمة. لا أسير مع من يذوب حسدا، لأن مثل هذا لا حظ له في الحكمة. أنت تجد الآن بعض أكابر قياداتهم السياسية والدينية تظهر حسدها علنا على القنوات الفضائية مباشرة، وتذكر هذا في وجود مثلا بعض النعم مثل الآبار النفطية، ولذلك يجيشون الحروب العالمية من أجل هذا، أو هذا أحد أسباب وجود هذه الحروب التي يقتل فيها الأبرياء وتذهب فيها نفوس الضعفاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
طيب شيخنا، لو رجعنا، أنا كنت أريد أذكر أن في الآيات المتقدمة من بدايتها، من الآية من بداية ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت، فهنا الله عز وجل ذكر ثلاثة أمراض. ذكر يؤمنون بالجبت والطاغوت، وهو كما ذكرنا الشرك بأنواعه، ثم قال أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، البخل، ثم ذكر الحسد. فالحكمة من التنصيص على هذه الأمراض الثلاث في بني إسرائيل، ومدى يعني تأثيرها في العالم هذه والأمم على الأمم.
نعم أحسنتم. هذه الأمراض الثلاث هي التي تؤدي إلى منع الحقوق، وبالتالي تؤدي إلى العدل، إلى منع العدل، ولذلك ذكر الله العدل بعد في الآيات القادمة،
مرتبطة بسياق الآية السورة كلها
من أول قوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، ثم قال وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا ظلما كبيرا وإن خفتم أن لا تقسطوا. إذن كلمة الإقساط، كلمة العدل، وكلمة الظلم في المقابل لهذا كلها موجودة في السورة من أولها إلى آخرها. إذن هذه الأمراض الثلاثة هي التي تمنع من إعطاء الحقوق، ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الأمراض صراحة في بداية هذا المحور في قوله الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس إلى آخره. فهنا ذكره بصفة عامة في البشرية، هنا خصه بالقيادات، ببعض القيادات اليهودية الإسرائيلية والنصرانية التي تمارس ذلك صراحة في قولها لم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. فإذا هذه الثلاثة الأمراض هي التي تمنع الرجل من أن يعطي المال لأصحابه، من أن يعطي الحقوق لأصحابهم. وإذا هذا تحذير أيضا لأمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أن يقعوا في هذه المصيبة وهذا الإجرام فيمنعون الناس حقوقهم، ولا يظن أن أحد أن حقوق الناس تنحصر بتراب، وإنما حقوق الناس هي من نص الله تعالى على أن لهم حقوقا. ولذلك على سبيل المثال ذكر الله سبحانه وتعالى لأسرى المسلمين، وذكر لجوع المسلمين في كتاب، ذكر لأسر المسلمين ولجوع المسلمين في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ونص العلماء على ذلك ما لا يمكن الفكاك منه ولو كانوا على مسافة آلاف الكيلومترات. إذن المقصود بهذا أنه ينبغي إعطاء الناس حقوقهم. هذه الأمراض الثلاثة التي هي الإيمان بالجبت والطاغوت، لأن ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت؟ يعني بدلوا توحيد الله دينا من عند أنفسهم حتى يقولوا نحن أصلا لا يوجد في ديانتنا ولا في أفكارنا هذا الكلام الذي تقولونه. والحسد والبخل والحسد. وفي الإصحاح في الكتاب المقدس نجد، ذكرنا نحن بعض الألفاظ التي تمنع من الحسد، ونجد فيها مثلا طوبى للرجل الذي لم يزل بفيه ولم ينخصه الندم على الخطيئة، طوبى لمن لم يقض عليه ضميره ولم يسقط من رجائه، الغني لا يجمل الشح بالغني، أو كلام مثل هذا. إذن هناك وقال مثلا ما منفعة الأموال مع الإنسان الحسود. إذن هناك نصوص عندهم تمنعهم من البخل والحسد ولكنهم لا يلتفتون لها، فالله تعالى يقول لهم هنا مبكتا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أي فليفضحوا على الملأ ولتكشف خباياهم وحقائق نفسياتهم المريضة، فهم مجموعة من البخلاء والحسدة، وصل البخل والحسد بهم حدا جعلهم ينفقون المليارات ويسخرون مؤسسات العالم لأهوائهم المريضة ورغباتهم الفاسدة قصدا للقضاء على الإسلام الذي هو الدين الحق المنزل من الله سبحانه وتعالى. وتعال نتأمل في خلفية وصفهم بهذه الصفات الثلاثة الخطيرة التي هي اتباع الأهواء المريضة والبخل والحسد. ألا ترى أن هذه الصفات هي التي تؤدي إلى تضييع حقوق الحق والخلق جميعا؟ فالنفس الإنسانية لها قوتان، القوة العالمة والقوة العاملة. فكمال القوة العالمة العلم ونقصانها الجهل، وهم أخذوا النقصان لأنهم اتبعوا الأهواء وتركوا العلم، مقتضيات العلم. وكمال القوة العاملة الأخلاق الحميدة، وأعظم الأخلاق الحميدة الكرم ومحبة الآخرين، عكس البخل والحسد. فهم اتصفوا بهذا، وهذا هو الذي يؤدي إلى ما نراه من مآسي العالم التي يصنعونها وأنشأوا كثير من المؤسسات الدولية لرعايتها. نأتي إلى السبب الرابع، ذكره الله في الآية 54 في الآية التي بعد، فقال فقد آتينا، قال أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. هذه الجملة تكشف لنا عن سبب الرابع من أسباب وقوع هذه القيادات الفاسدة الدينية والسياسية من أهل الكتاب في هذا الوحل. ما هو هذا السبب الرابع الذي نستنبطه من هذه الجملة؟ الصد عما آتاه الله لإبراهيم عليه السلام.
يعني هذا السبب لوحده ليس مرتبطا بالحسد.
هو في
يعني
الحقيقة
يحسدون الناس
على ما آتاه الله من فضله.
لماذا تحسد؟ كأنه قال لماذا تحسدونهم وقد آتينا إبراهيم.
أيوة، نستطيع أن نجعله مرتبطا ونستطيع أن نجعله سببا مستقلا. فنقول هو تتم لما قبله، هو يحسدون الناس على ما آتاه الله من فضله، فلماذا يحسدون وقد آتينا آل إبراهيم وهم جزء من آل إبراهيم الكتاب والحكمة؟ فهذا المعنى الأول فيكون تابعا لما سبق.
جميل.
ونستطيع أن نقول الفاء هنا استئنافية، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة، أي لماذا لم يعملوا بمقتضيات ما آتيناه إبراهيم وهم ينتمون لإبراهيم؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة. ومعلوم أن الإسماعيليين الذين ينتمي إليهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والإسحاقيين الذين ينتمي إليهم بنو إسرائيل، كلا الفرعين الإسماعيليين والإسحاقيين
من آل إبراهيم.
طيب، فكأنها السؤال الآن للقيادات الدينية اليهودية والقيادات السياسية اليهودية والقيادات الدينية النصرانية، لأنهم أيضا هم يدورون حول ما تدور عليه بنو إسرائيل وإن اختلفت ديانتهم. السؤال لماذا تحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، والله سبحانه وتعالى قد فضل آل إبراهيم جميعا وأعطى لإسحاق من آل إبراهيم ملكا عظيما حيث فضل ابنه إسرائيل ورفع نسله في العالمين، ولماذا تحسدون وأصلا أنتم تنتمون لآل إبراهيم؟ ولماذا تحسدون وأنتم ينبغي أن تقيموا ميراث إبراهيم؟ فصار إبراهيم مجمع للفريقين. سيقال طيب وأين بقية العالم؟ نقول بقية العالم تبع لهؤلاء، لأن بني إسرائيل بما آتاهم الله من ذكاء وحباهم من دهاء يقيمون معارك العالم كلها حول أنفسهم وحول أهوائهم، وأما المسلمون البراء فهم الذين يريدون الرحمة للعالمين وبالعالمين، وأولئك الذين يمنعون، بينما أولئك الذين هم الإسرائيل القيادات الفاسدة الدينية والسياسية من الإسرائيليين يمنعون العالم حقوقهم، قد ذكرنا عددا من الجنايات. فالله سبحانه وتعالى يخاطب الكل فيقول فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. قلنا هنا معنيان، المعنى الأول لماذا يحسدون الناس على ما آتاه الله من فضله، والله قد آتى آل إبراهيم وهم من آل إبراهيم،
فكأنهم يحسدون أنفسهم في النتيجة،
ما لهم هؤلاء. والثاني لماذا يحسدون، والثاني أن يبين لهم أنه ينبغي بما أن الله قد جعلهم من آل إبراهيم وآتاهم الملك والحكمة وآتاهم ملكا عظيما، ينبغي أن يعملوا بمقتضيات الانتماء الإبراهيمي. ومقتضيات الانتماء الإبراهيمي أن يبجلوا إسحاق ويبجلوا إسماعيل، هو أخوه الكبير، هو أخوه البكر أصلا، وهم أصلا يعترفون بهذا، وبالتالي يؤمنوا بما أنزل الله مصدقا لما معهم. لماذا هذا النفور؟ نحن بأمس الحاجة لمخاطبتهم بهذه الطريقة، وللأسف الشديد إلى الآن لا أعرف أنا جهات يخاطبونهم بهذا الخطاب، ولا أعرف حتى متحدثين يخاطبونهم بهذا الخطاب. أعظم ما يمكن أن ننفع به بني إسرائيل والنصارى والعالم أن نخاطبهم بالخطاب القرآني كما بين الله لنا وعلمنا. انظر كيف الآن المحاورة القرآنية لهم، ولذلك كثير منهم الذين يقرؤون القرآن قراءة متجردة يجدون أن القرآن يسبي قلوبهم فيعلنون إسلامه، ونحن بأمس الحاجة إلى أن نشيع هذا الخطاب العظيم. إذن قال الله سبحانه وتعالى: فقد آتينا آل إبراهيم الملك الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، يعني أن الله سبحانه وتعالى آتى آل إبراهيم جميع أنواع الملك. فالملك على ثلاثة أقسام: ملك على الظواهر والبواطن معا، وهذا يكون للأنبياء عليهم الصلاة والسلام بما لهم من غاية الجود والكرم والرحمة والشفقة والشفاعة والبر واللطف، وكل منها سبب للانقياد، ومع ما لهم من تمام الصلة بالله. وملك على الظواهر وهو ملك الملوك فإنهم يحكمون على ظواهر الناس، وملك على البواطن وهو ملك العلماء. والله سبحانه وتعالى قد جعل لآل إبراهيم ثلاث الأنواع، فبين الله سبحانه وتعالى أن الإسرائيليين أو أن القيادة اليهودية الدينية اليهودي والنصرانية من آل إبراهيم إما مباشرة أو تبعا. وقد آتى الله آل إبراهيم ملكا عظيما، فلماذا الحسد؟ إنه لمن ألأم الحسد أن يحسد ذو النعمة الموهوب غيره. طب هو أصلا عنده نعمة وقد وهبه الله، هو موهوب قد وهبه الله كذا وكذا، لماذا يحسد غيره؟ هذا يدل على نفسية في غاية العفونة والمرض، ولا شك أن الحسد منه في غاية الرذالة، وهو يعبر عن شر أصيل عميق. هذه الآية إذن تكشف شيئا من نفسياتهم المريضة، فليس بخلهم وحسدهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا للعرب إلا تمردا معتادا على أوامر ربهم، فقد حدث منهم الأمر ذاته مع الأنبياء الذين جاءوا من آل إبراهيم من قبل. قال الله: فمنهم من آمن به، أي قد حسدوا بعضهم حتى حسدوا أنبياءهم، فمنهم من آمن به أي بما آتى الله آل إبراهيم، ومنهم من صد عنه. ومن هذه الآية يستنبط الطبري رحمه الله استنباطا لا بد أن نلتفت له، استنباطا رائعا بما فتح الله له في التفسير، هذا الإمام الطبري الذي هو شيخ المفسرين. يقول: أليس، أنا أبسط الآن قوله وليس هذا هو نص قوله، الله ذكر لهم في الآية السابقة ذكر لهم أنه أمرهم بأن يؤمنوا بما أنزل الله، وهددهم إذا لم يفعلوا ذلك، فقال: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها. طب هذا تهديد، قد يسأل سائل أين واقع هذا التهديد؟ لماذا لم نرى العقوبة وقعت مع أنهم لم يؤمنوا؟ الطبري رحمه الله تعالى يقول: هذا تهديد، والتهديد ليس بالضرورة أن يقع، ومما يدل على عدم وقوعه هذه الآية: فمنهم من آمن به ومنهم صد عنه وكفى بجهنم سعيرا، لأنه قال ماذا؟ وكفى بجهنم سعيرا، يعني يكفيهم عقوبة إذا لم نعاقبهم بأن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، فيكفيهم عقوبة جهنم، وكفى بجهنم سعيرا. يقول الطبري رحمه الله تعالى: وفي هذه الآية دلالة على أن الذين صدوا عما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وآله وسلم من يهود بني إسرائيل الذين كانوا حوالي مهاجري رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني في المدينة وفي خيبر، إنما رفع عنهم وعيد الله الذي توعدهم به في قوله: آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا في الدنيا. رفع هذا عنهم في الدنيا، وأخرت عقوبتهم إلى يوم القيامة لإيمان من آمن منهم، وأن الوعيد لهم بتعجيل الله العقوبة في الدنيا إنما كان إذا بقوا جميعا، إذا استمروا جميعا على الكفر. أما ومنهم من آمن به، ومنهم من صد عنه ورفع عنهم هذه العقوبة واكتفى بأن يعاقب الكافرين منهم في السعير في سعير جهنم. إذن هذا الذي ذكرها الطبري، ولذلك ختم بقوله فقال لهم كفاكم بجهنم سعيرا. وعلى هذا فنقول إذا لم يعاقب البخلاء والحسد ومانعوا حقوق الإنسان في الدنيا فحسبهم فكفاهم جهنم سعيرا. طيب ما معنى سعيرا؟ السعير أصله المسعور، من سعرت تسعر فهي مسعورة. إذن سعير على وزن فعيل بمعنى مفعول أي مسعور، كما تقول كف خضيب يعني مخضوب، ولحية دهين يعني مدهونة. وقد قال الله وإذا الجحيم سعرت، والسعير هو الوقود. وكفى بجهنم سعيرا أي كفى بجهنم وقودا لهم وهم وقودها. قد بينا أن الله سبحانه وتعالى جعلهم وقودا لها في قوله وقودها الناس والحجارة وعدة للكافرين. هذا كان إذن السبب الرابع، وهو أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وأخذنا منه أنهم يصدون عما آتاه الله لإبراهيم عليه السلام.
الآن اللي هو فقد آتينا آل إبراهيم،
آل إبراهيم الكتاب والحكمة. نعم، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة. السبب الآن ننتقل للآية التي بعد الآيتين، في الحقيقة سننتقل للآيتين اللتين ختم بهما هذا المحور،
وجه الارتباط.
نعم، قال الله إن الذين كفروا بآياتنا. هنا الإنسان يقول طيب هو الآن يتكلم يقول فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا، لماذا قال إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا؟ نقول هناك شيئان يدلان على الارتباط الواضح بين هذا وبين ما سبق. الشيء الأول أن الله قال وكفى بجهنم سعيرا، فأراد أن يضرب مثلا يسيرا من العذاب العظيم المؤلم المتكرر الخالد الذي سيجدونه في جهنم. فقال إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا. قوله إن الذين كفروا بآياتنا، قلنا كلمة بآياتنا تشمل التوراة والإنجيل والقرآن، والله تعالى ذكرهم جميعا في قوله نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله فشمل الجميع. وكذلك هنا قال يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا القرآن مصدقا لما معكم التوراة والإنجيل. إذن إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا، بآياتنا أي بالجميع الكتب. فإذن هذا بيان لشيء من العذاب المتوعد به في قوله وكفى بجهنم سعيرا، نعوذ بالله من جهنم. هذه الصلة الأولى. الصلة الثانية أن الله أراد أن يذكر سببا جديدا من أسباب ترديهم في الجرائم السابقة والجنايات السابقة. ما هذا السبب؟ إنه نسيان المستقبل الأخروي الحقيقي للكافرين والمؤمنين. ستفاجأ إذا قرأت التوراة أو التناخ اليهودي الذي هو الكتاب المقدس عند اليهود، يسمى التناخ الذي هو التوراة وكتب الأنبياء، يسمى التناخ عندهم، إذا التوراة والأسفار الأخرى، لأن التوراة عندهم فقط هي الخمسة الكتب الأولى التي هي سفر التكوين والخروج واللاويين والعدد والتثنية، هذه التوراة تسمى عندهم، وبعد ذلك توجد أسفار الأنبياء وهي متعددة. سيفاجأ الإنسان إذا قرأها من شيء مدهش جدا جدا ضمن أبشع أنواع التحريف الذي تعرضت له التوراة والكتب التي نزلت على الأنبياء، صحف الأنبياء. ما هذا الشيء المدهش؟ لا يوجد كلام عن اليوم الآخر صراحة.
سبحانه،
نحن نعلم أن الإيمان باليوم الآخر أعظم الأركان بعد الإيمان بالله، ولذلك دائما يقترنان، أعظم الأركان بعد الإيمان بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم دائما يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وهكذا. لا يعقل أن كتابا عظيما مثل الكتاب مثل التوراة أو مثل كتب المنزلة على الأنبياء لا يوجد فيها ذكر اليوم الآخر صراحة. هذا من أعظم التحريف الذي طرأ على الديانة اليهودية. نعم إذا قلبت الأسفار، أما في الكتب الخمسة الأولى التي تسمى التوراة عندهم، كتب الخمسة الأولى لا يوجد، لكن إذا قلبت بعض الأسفار أسفار الأنبياء ستجد إشارات غير صريحة وغير واضحة عن اليوم الآخر. يعني مثلا في سفر أشعياء يقول تحيا أمواتك تقوم الجثث استيقظوا ترنموا يا سكان التراب. هذا نقول يعني ربما قريب من قوله تعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون أو تخرجون قراءتان. وفي سفر حزقيال فيه نوع من ذكر إحياء الموتى ولكن على سبيل الإعجاز في الدنيا وليس على سبيل ذكر اليوم الآخر البعث. مثلا قال لحزقيال تنبأ على هذه العظام وقل لها أيتها العظام اليابسة اسمعي كلمة الرب، هكذا قال سيد الرب لهذه العظام، ها أنا ذا أدخل فيكم روحا فتحيون، وأضع عليكم عصبا وأكسيكم لحما، وأبسط عليكم جلدا وأجعل فيكم روحا فتحيون وتعلمون أني أنا الرب. طيب هذا على سبيل المعجزة مثل معجزة إحياء الموتى لعيسى عليه السلام. ورد مثلا الكلام عن يوم الرب في هذه الأسفار، ولكن لا ندري ما يقصدون بيوم الرب، ليس واضحا هل هو اليوم الآخر أم يوم آخر، لأن عندهم اعتقاد غير واضح الملامح أن اليوم الآخر بالنسبة للذي يذكر اليوم الآخر أنه فقط هو عبارة عن بقاء اليهود في آخر الزمان وليس اليوم الآخر بالمعنى الذي نقوله نحن وهو إحياء الموتى والحساب لكل إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ففي سفر أشعياء مثلا يقول صوت جمهور على الجبال شبه قوم كثيرين صوت ضجيج ممالك أمم مجتمعة رب الجنود يعرض جيش الحرب يأتون من أرض بعيدة من أقصى السماوات الرب وأدوات سخطه ليخرب كل الأرض. مثلا يمكن هذا يقال بأنه فيه شيء مما تدل عليه الآية العظيمة يوم تبدل الأرض وغير الأرض والسماوات، لكن المقصود من هذا أنه لا يوجد ذكر لليوم الآخر على سبيل الصراحة. والذين يؤمنون باليوم الآخر منهم بعضهم يقول بأنهم ذكر اليوم الآخر فقط تأثرا بما عند المسلمين لأنهم أذكر لا متأخر، وبعضهم قالوا بل يوجد في سفري في أسفار بعضهم مثلا إشارات ولكن الإشارات ليست صريحة. مثلا يقولون في سفر يوئيل آه على اليوم لأن يوم الرب قريب يأتي كخراب من القادر على كل شيء، تتحول الشمس إلى ظلمة والقمر إلى دم قبل أن يجيء يوم الرب العظيم المخوف وهكذا. فالمقصود من هذا كله وهو كثير، يعني هناك بعض الإشارات ولكن كلها غير صريحة،
كلها على سبيل الإجمال دون التفصيل،
وغير صريحة عن أن هناك يوم آخر يوم يقوم الناس لرب العالمين وسيحاسب الكل إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ولذلك يرفض كثير من المفكرين الدينيين عندهم فكرة خلود روح الفرد وفكرة الآخرة. ومثلا واحد منهم هيرمان كوهن يرى أن خلود الروح في اليهودية ينطبق على الشعب ككل وليس على الأفراد، يعني أن هذا الشعب سيظل يتناسل لا أنه الذي يقصد طبعا الشعب شعبهم هو فقط شعبهم المختار. هنا تعرف لماذا ذكر الله إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نار، وأن الله تعالى يبين من خلال هذه الآية أن هناك مستقبل أخروي للكفار عامة من جميع البشر، وللمؤمنين والذين آمنوا وعملوا الصالحات للمؤمنين عامة من جميع البشر، وأن عدم ذكر هذا هو نوع من التحريف والجنايات نوع من التحريف الذي أوقع أهل الكتاب في الجنايات. طبعا إذا ما كانوا يؤمنون باليوم الآخر فهم يعتقدون أنهم سيفعلون ما شاءوا في الدنيا لأنه لا يوجد يوم آخر. وأما قولهم وأما قول الله عنهم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس، فهذه فئة منهم يزعمون أنهم ينتظرون الملك الملك المنتظر لهم ملك اليهود المشيح المنتظر ينتظرونه، وفقط هو سيبيد الكل وسيبقي ثلثا ليكونوا عبيدا لهم. ولا يعنون بالدار الآخرة ما نفهمه نحن من الدار الآخرة من أن هناك قيامة وبعث بعد وبعث ونشور بعد الموت. فلذلك في مقابل هذا التجاهل الفاحش للحياة الأخروية في التوراة وفي كتب الأنبياء عندهم ترى التربية القرآنية تكرر لنا مشاهد من اليوم الآخر للمؤمنين للكافرين والمؤمنين. فقال الله تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا.
طيب هل يمكن أن نقول أن وجه المناسبة بين الآيتين والآية السابقة وهي قوله فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه أن هذه الآية كانت على وجه الإجمال وما بعد ذلك كان تفصيل، بمعنى أنه فصل كيفية العذاب لمن كفر وكيفية النعيم لمن آمن؟
هذا وارد، وهو أن يقال أن الله سبحانه وتعالى يقول فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. طيب ما مصير المؤمنين وما مصير الكافرين؟ فيأتي الجواب إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا. فهذا من أوجه الصلة. إلا أننا عندما ذكرنا أن هذه الآيات تبين لنا سببا جديدا من أسباب وقوع القيادات الدينية النصرانية واليهودية في حمأة تلك الجنايات من أهم أسباب نسيانهم اليوم الآخر، أردنا الترتيب أن ننظر الصلات العامة. وإلا هذا وارد، فلما قال منهم من آمن به ما مصيره؟ يذكره الله. ومنهم من صد عنه ما مصيره؟ يذكره الله. ولماذا بدأ بالكافرين قبل المؤمنين؟ قال إن الذين كفروا بآياتنا. لماذا؟ نقول أولا لأنه قال وكفى بجهنم سعيرا، فتشوفت النفس أن يعرفوا ما إذا
ما
جاء
السعير.
أيوة، هو سيحرقهم وسيقتلعهم وانتهى الأمر. إذن هم يعني سيتألمون في البداية من الإحراق، ولكن معلوم أن نهاية الأمر أن هذا الإحراق سينقضي بموتهم.
وحتى استخدام لفظة سعيرة لم يكن لم يقل مثلا قرارا وكفى بجهنم مثلا قرارا. نعم. أو مستقرة، إنما قال سعيرة.
أيوة، وسعيرة قلنا هو معنى وقودة. إذن هو عبارة عن النار المسعرة. طيب وكفى بجهنم سعيرة يعني ماذا؟ سيتم حرقهم وينتهي الأمر. أراد الله أن يبين أن قوله وكفى بجهنم في مكانها، وأن هذا الإحراق لجلودهم ليذوقوا العذاب، يتلوه إعادة جلودهم من جديد ليذوقوا العذاب من جديد إلى وقت لا ينقضي ولا ينقطع. نسأل الله العفو والعافية وأن يحرم وجوهنا وأجسادنا ومن له حق علينا على النار. قال الله إن الذين كفروا بآياتنا. نحن قلنا بأن كفروا دائما هذا مصطلح يطلق على كل من هو ليس بمسلم، يدخل فيه الكتابيون ويدخل فيه الوثنيون، يدخل فيه المجوس والصابئة واليهود والنصارى، كل من ليس بمسلم يطلق عليه كافر. وكلمة كافر هنا كلمة اصطلاحية شرعية تعني من لم يؤمن بدين الإسلام، ولا يترتب عليها أحكام بعينها في الحدود في الدنيا. يعني لا يترتب على كفر الكافر أن مثلا أن يقام عليه حد مثل ما يقام على السارق والزاني، وإنما يترتب عليه العقوبة في الآخرة. هذا أمر بينه وبين الله، وبالتالي أن يقال له كافر هذا طبيعي. هو لم يؤمن.
تقصد أن
هو لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم.
تقصد أن هناك من مثلا يتقزز من إطلاق هذه اللفظة على غير المسلم.
ولماذا يفعل ذلك؟ ونحن نقول له هذا الآن، هل هو يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟
هو الكفر التغطية كما هو في اللغة.
نعم، يقول بأنه لا يؤمن. نقول إذن هو كافر. لماذا هو كافر؟ لأن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أو واضحة جدا كالشمس، واضحة لعين المهتدي. وهو يغطي هذه الحقيقة الواضحة. وهذا مثل ما يحصل هذه الأيام، يأتي يتهم طفل في مهده يقتله، ثم يتهمه بأنه إرهابي على سبيل المثال. هذا يغطي، يحاول أن يغطي شمسا في رابعة النهار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالله تعالى إذن يقول إن الذين كفروا يعني غطوا الحق الأعظم، وغطوا الحق الأعظم يترتب عليه تغطية الحقوق التي للبشر. وهنا يظهر الصلة مع السورة. إن الذين كفروا بآياتنا، وقلنا بآياتنا تشمل الإيمان بالتوراة والإنجيل والقرآن وبجميع الكتب الإلهية المنزلة. إن الذين كفروا بآياتنا ومن آمن ببعضها وكفر ببعضها فقد كفر بها كلها. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنهم ما كذبوا إلا بنوح عليه السلام، ولكن المقصود أنهم إذا كذبوا بواحد كذبوا بالجميع. إن الذين كفروا بآياتنا ماذا سيحدث لهم؟ سوف نصليهم نارا. هذه كلمة سوف من الأدلة التي تدل على أن العقوبة الدنيوية قد لا تقع أو قد تؤخر تماما. إذن العقوبة الدنيوية التي تهدد الله بها كفار أهل الكتاب بقوله من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، يدل على عدم وقوعها وعلى تأخر وقوعها، أن الله قال سوف، وسوف لفظة أو كلمة تدل على
تسويف،
نعم على التسويف، على التأخر، على التأخر وعدم التعجل فيما سيأتي. وستقول طيب فما فائدة التهديد في قوله آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها؟ ما فائدة التهديد؟ نقول فائدة التهديد أن بعض العقلاء عندما يسمعون هذا التهديد يخافون منه خوفا عظيما، ولو علموا أنه لا يقع، لكن أن يهددهم ربهم سبحانه وتعالى، أن يهددهم ربنا وربهم جل في علاه هذا التهديد يجعلهم يرتعبون. وقد ذكرنا قصة كعب بن الأحبار وأن هذه الآية فيما قيل كان سببا في إسلامه. أما الذين غطوا وأصروا على تغطية الحق وما زالوا يصرون وينعقون عبر وسائل الإعلام بما يستطيعون من أجل أن يغطوا الحقائق، فالله سبحانه وتعالى يهددهم تهديدا واضحا عما سيحدث لهم في الآخرة. سوف نصليهم،
ويظهر رحمة رب العالمين أنه يعني مع ذلك أعطاهم الفرصة إلى الممات.
كل آية فيها ذكر للنار وللعقوبة فهي ليست تهديدا محضا، هي تهديد مقرون بالإشفاق، هي تهديد مقرون بالإشفاق عند تبليغنا إياها لهؤلاء. أنت الآن عندما تأتي لهذا الذي يشرب الدخان وتقول له يا فلان سيترتب على شربك للدخان أن تحرق نفسك، أنت تقتل نفسك قتلا بطيئا، يا فلان اتق الله احذر، طيب هذا تحذير وتهديد من أمراض لاحقة ستأتي، لكنه في الحقيقة يبطن الإشفاق التام، أنك تريد حياته وصحته ومصلحته، لماذا يعرض نفسه لهذا؟ كذلك عندما تأتي لهؤلاء الكفار الذين يغطون الحقائق الواضحة البينة فتقول لهم يا أهل الكتاب، يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، من قبل أن تصلوا نارا وقودها الناس والحجارة، من قبل أن تصلوا نارا كلما نضجت جلودكم بدلكم الله جلودا غيرها لتذوقوا العذاب، آمنوا. هذا في الحقيقة تهديد ولكنه يبطن منتهى الإشفاق والرحمة، وهو يدل على شدة الحرص عليهم، وهذا هذه النفسية التي ينبغي أن تكون المسلمين. وعند تبليغهم الآيات، أننا عندما نبلغ الآيات، الآيات لا تتضمن التهديد فقط بل تتضمن الإشفاق الواضح. وهل هناك إشفاق أعظم من أن تأتي لهذا المصر على قذف نفسه في النار فتمنعه بشتى الأساليب وتكرر عليه وتكرر عليه وتكرر عليه وتكرر عليه؟ فالله تعالى يقول إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا. كلما طيب سوف نصليهم نارا، نصليهم الصلي هو أصلا الشوي، وهو بحد ذاته مخيف رهيب، لا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله تعالى أن يحرمنا على النار ومن له حق عليه من فضله ورحمته والمسلمين أجمعين. يعني الآية الآن تعطي صورة مخيفة مرعبة للعذاب في النار، لأنه قال سوف نصليهم. وتتخيل أنت فقط تستحضر عندما تسمع كلمة نصليهم هذه المشواه، مكان الشوي عندما يريد الإنسان أن يشوي له لحما وقد وضعه على السيخ وبدأ يقلبه ويحركه والنار من تحته، كيف يكون الأمر؟ فإذا الآية تعطينا صورة تجعل الإنسان يهرب وينتبه لنفسه، يهرب من أن يقع في مثل في السبب الذي يؤدي به إلى هذه النتيجة وهذا المآل. سوف نصليهم نارا،
حرق ببطء
ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الحرق ببطء يقول الله عنه بعد تنضج الجلود، يصل إلى مرحلة النضج. ولذلك لاحظ كلمة كلما نضجت، كلما نضجت، لو كان القذف في النار في نار عظيمة مستعرة التي هي نار الدنيا جزء من 70 جزء من نار الآخرة كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لو كان يؤدي للاحتراق السريع لكان هذا نعمة عليهم. المشكلة هو الصلي الحرق ببطء، وهذا الصلي يصل إلى مرحلة الإنضاج النضج كلما ناضجت جلودهم، لا حول ولا قوة إلا بالله. وهو ماذا يقول الإنسان عنه؟ ماذا فعل محرفة اليهود والنصارى بأنفسهم وبالعالم؟ عندما وقعوا في هذه المصائب ارتكبوا جرائم وحولوا أنفسهم، أقرادوا أن يقيموا أنفسهم مقام الله ويملكوا ما يملكه الله من التعذيب والرحمة، فقاموا يأتون بالمظلومين والأبرياء في محاكم التفتيش ويفعلون مثل هذه الجرائم، يفعلون جرائم مثل هذه الجرائم التي ترتكب هذه الأيام بالأسلحة التي يخترعونها ويتفننون في اختراعها، فكانوا يأتون بالواحد ويشونه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأنا أظن ذلك لأنهم يعلمون أنه ليس لهم حظ في الآخرة ويريدون أن يتمتعوا بأقصى الغايات، وما يعلمون أنهم عندما يغمسون غمسة في النار ينسون كل نعيم وتمتع كان لهم في الدنيا. لذلك نحن ناديهم، لماذا تعرضون أنفسكم لهذه المخاطر؟ لماذا تعرضون أنفسكم لهذا الألم الذي ينتظركم إن أنتم أصررتم على ما أنتم فيه؟ قال سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم. إذن الصلي يتضمن الدخول والشوي، والصلي يؤدي إلى الاحتراق البطيء للجلود إلى أن تصل إلى مرحلة النضج. إنه العذاب الأبدي الرهيب كلما نضجت جلودهم. طيب وصلت إلى النضج، انتهت، هل انتهى الألم؟
الله،
قال الله سبحانه وتعالى بدلناهم جلودا غيرها. هذه الآية ضمن ثلاث آيات من أعظم الآيات شدة في وصف عذاب النار، هذه الآية وقوله تعالى كلما في سورة الإسراء، والإسراء هي تسمى سورة بني إسرائيل، لا إله إلا الله، ما أحوج بني إسرائيل لمن يخاطبهم بالقرآن ويذكرهم بحقائق القرآن، ما أحوجهم لهذا. يقول الله في سورة الإسراء كلما خبت زدناهم سعيرا، يعني أن النار تشتعل ومن أجل تنويع العذاب تخبو رويدا رويدا، فإذا خبت وصلت إلى نوع من
اعتقد الإنسان أنها ستزول
زدناهم سعيرا. والآية الثالثة في سورة عما يتساءلون، يقول الله سبحانه وتعالى فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أي فلن نخفف عنكم. فالله سبحانه وتعالى قال ليذوقوا العذاب. لماذا قال ليذوقوا؟ ليكون إحساسهم بالعذاب إحساس الذائق له. وأعظم درجات الإحساس ليست اللمس ولا النظر ولا السمع، وإنما الذوق، فهو مشهد لا يكاد ينتهي، مشهد متكرر يرتفع له، ترتفع له النفس وتتأمله وتخاف منه وترعب، وهذا الهول يقذف الرغبة في ألا يقع الإنسان في هذا المصير فيهرب منه. طريق النجاة واضح، لا تكفر بآيات الله، لا تغطي الحقائق، لا تغطي الحقائق.
والذين آمنوا،
قال الله سبحانه وتعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات، ذكر لهم في المقابل، ذكر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ذكر استحقاقهم للنعيم، ولكن قبل أن يذكر استحقاقهم للنعيم ذكر أن هناك سببين، أن سببين هناك لنعيمهم،
استحقاق النعيم،
لاستحقاق النعيم. آمنوا، هذه القوة النظرية الاعتقادية، آمنوا، عملوا الصالحات، هذه القوة العملية. والذين آمنوا وعملوا الصالحات ماذا سيحدث لهم؟ سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ذكر من نعيمهم ستة أصول للنعيم. الأصل الأول سندخلهم جنات، لكن لاحظ قال سندخلهم، لماذا قال هنا س وهناك قال سوف؟
أنا أعتقد شيخنا يعني هذه اللفتة الأخيرة فيما يتعلق بالجنة وما يتعلق بهذه الآية خاصة تحتاج إلى كلام طويل، لأن الكلام المقتضب قد يفقدنا كثير من هذا التأمل وهذا هذه اللذة. فلعل الله عز وجل ييسر إن شاء الله في الأسبوع القادم أن نبدأ بهذه الآية الكريمة استبشارا إن شاء الله بدخول الجنة، ونسترسل فيها لأنها حقيقة تحتاج إلى كثير من التفصيل. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، شكر الله لكم أيها الإخوة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج مجالس أهل التفسير.